بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 15 الايه الاولى: حينئذ جاء الى يسوع كتبة وفريسيون الذين من اورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا؟ فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا آخر مرة بنتكلم عن جذور التعليم اليهودي، وكنا بنربطها بالتعليم في الكنيسة. كنا شفنا المرة اللي فاتت الجزء الأولاني وهو مراحل التعليم. قلنا إنه مراحل التعليم، أول مرحلة الطفل العبراني بيمر بيها كانت دور الأسرة، وشفنا دور الأم، وشفنا دور الممارسات الروحية في الأعياد، وشفنا فيها أهمية المزارات الروحية وأهمية سرد التاريخ، وكان كل الجانب دوت بتقوم به الأسرة. المرحلة الثانية كان دور الهيكل، شفنا دور الأب الكاهن، وشفنا مدارس الأنبياء. المرحلة الثالثة كانت المجامع اليهودية، وشفنا نظام العبادة في المجامع. ده كان حديث المرة اللي فاتت. النهاردة ناخد الجزء الثاني في التعليم اليهودية، وهو المعلمين، معلمي الشريعة، مين اللي كان لهم حق في التعليم؟ وحنشوف جانبين. الجانب الأول نشوف ارتباط دوت بالكنيسة، على ذات النسق الكنيسة بتسير، وفي الوقت نفسه حيفتح لينا في بعض الأمور كنا ممكن نقراها في الأناجيل الأربعة ومنبقاش مدركين الخلفية بتاعتها، ففهمنا لمعلمي الشريعة أو المعلمين اللي كان عليهم دور في التعليم، فهمنا لهذا الأمر هيساعدنا في أن احنا نفهم بعض الأمور في الأناجيل الأربعة. أولا، أول فئة كان ليها دور في التعليم في وسط إسرائيل جماعة يسموا الكتبة. أول فئة أو أول مجموعة مسؤولة عن التعليم في إسرائيل كان يدعو الكتبة، الكتبة أو معلمي الشريعة. دول شفنا منهم في الكتاب المقدس واحد اسمه عزرا، اللي هو كاتب سفر عزرا، يقول عنه سفر عزرا انه كان كاتب ماهر في شريعة الله، واحد بينسخ الشريعة بتاعت ربنا. ادي واحد من الكتبة. واحنا عارفين انه عزرا كان في السبي هو اللي جمع الاصفار بتاعت الشريعة بتاعت العهد القديم بتاعت اسرائيل، ورجع بيها من السبي. فعزرا ده كان كاتب. الكتبة كان يتعرفوا عليهم بانه كان تملي يحط، عارفين دواية الحبر زمان كان تبقى زي ريشة كده وفي دواية يكتب بيها يعني. ففي سفر حزقيال الاصحاح التاسع الآية 2 يقول انه الكتبة دول على جانبه دوات كاتب، فكان شكله يتعرف. فما يتملي تلاقي حاطط الدواء بتاعت الكتبة دي حاططها في جنبه. فالكتبة يدعو، الكتبة يدعو معلمي الشريعة، يدعو الرابيون. رابيون جمع رابي، نسمع اللفظ دوت في الكتاب. كلمة رابي معناها معلم أو معناها حبر. بنشوف التعبير ده بيستخدم في الكنيسة، يقول مثلا الحبر الأعظم. يعني إيه كلمة حبر؟ يعني إيه كلمة حبر؟ يعني معلم. في العبري كان ممكن يسمى هاخيم، هاخيم يعني حكيم أو حاخام، اللفظ اللي احنا ممكن نسمعه النهاردة دوت من معلمي الشريعة. المفروض ان دول كان اللقب اللي يعطوا للكتبة. يبقى الكتبة هم الناس اللي كانوا يفسروا الشريعة وكانوا يعلموها للناس، وكانوا أساتذة في دراسة الشريعة وفي تعليمها، اللي هو نقدر نقول النهاردة زي خريج كليات الإكليريكية. المفروض دول اللي هم الناس اللي هم مسؤولين عن التعليم في الكنيسة. فالكتب دي كانت فئة بتتعلم حرفة معينة وهي حرفة النسخ. زمان ما كانش في مطابع، كان اللي عايز يكتب حاجة كان يجيب واحد كاتب، فدول كانوا بيتعلموا عملية النسخ الحرفة بتاعتهم، وكانت شغلتهم ينسخوا أسفار الشريعة ويدرسوها ويعلموها للناس. الجماعة الكتبة دول سمعنا عنهم في الكتاب المقدس، وحنلاحظ بقى انه كل ما يذكروا الكتبة يبقى امر يخص التعليم. ليه؟ ادينا فهمنا بقى، لان دول هم المعلمين. يعني بقولك عشان نفهم الكتبة النهاردة نفهمها زي اللي بيبقوا خريجي كليات الاكليريكية، ناس درس، ناس لما بتتكلم عن معرفة بالشريعة. فنشوف كل مواقفهم مع المسيح. مثلا في انجيل القديس متى الاصحاح الثامن يقول: فتقدم كاتب، يعني واحد من الكتبة، واحد من اللي بينسخوا الشريعة، وقال له، بيكلم السيد المسيح: يا معلم أتبعك أينما تمضي. لما نفهم بقى الخلفية إن دول معلمي الشريعة ودول اللي بيعلموا الناس الشريعة ودول الناس اللي دارسين الشريعة، فنمرة واحد بيدي للمسيح لقب معلم. طبعا دي بالنسبة لواحد دارس، إن يقول لواحد مش دارس يديله اللقب. يعني مثلا واحد طبيب تعب في الطب وذاكر في الطب، فلما يقول لواحد يا دكتور، دي مش بسيطة. ليه؟ لأن هو دكتور وعارف يعني إيه واحد ياخد بكالوريوس في الطب، فما يدهاش اللقب دوت. يمكن الناس العامة أي واحد يا دكتور يا مهندس يدوا ألقاب كده، لكن اللي بيبقى حاصل على الدرجة العلمية، لا يا دكتور هو درس، فما نقولش لقب الدكتور ده لأي واحد. على ذات المثال بقى، إن يجي واحد من الكتبة، فهمنا بقى كاتب يعني من معلم الشريعة، ويقول للسيد المسيح يا معلم، يبقى دليل إن هم لما سمعوا تعليم المسيح باعتبار إن هم ناس من معلم الشريعة، فشعر في تعليم المسيح بسمو عالي، فيستحق إن يتقال له يا معلم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يقول للسيد المسيح أتبعك أينما تمضي، أنا سمعت تعليمك وشعر إن تعليمك دي تعليم سامية وتعليم غالية خالص، أنا حابب إن أنا أسمعك كتير. يبقى كون إن واحد من الكتبة يقول للسيد المسيح الكلام دوت، فده له قيمة لما عرفنا إنه الكتبة دول من معلم الشريعة. موقف تاني في الكتاب برضو، معرفتنا بالكتبة يدينا خلفية إن إحنا نفهم الكلام. في إنجيل القديس متى الإصحاح 17، ربنا يسوع كان على جبل التجلي، فعارفين اللي حصل على الجبل، والمسيح قال لهم وهو نازل إنه يوحنا جاء وفعلوا به كل ما أرادوه، فيعلقوا التلامذة يقولوا إيه؟ فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ احنا ممكن لما كنا نقراها زمان في الانجيل مش فاهمين، او ناس كده من فئة اسرائيل بيقولوا، لا احنا فهمنا بقى لماذا يقول الكتبة. مين الكتبة دول؟ دول اللي بيعلموا. فالتلامذة سمعين التعليم اللي بتتقال في وسط اسرائيل، فبيقولوا الله هم المعلمين بتوعنا اللي هم الكتبة، يعني ليه بيقولوا ان ايليا ينبغي ان يأتي اولا؟ فمعرفتنا بفئة الكتبة خلتنا نفهم المقصود من الكلمة ديت. أيضا موقف آخر يفهمنا الخلفية اللي احنا عرفناها نقرأ بيها الآية، في متى 21 لما المسيح دخل أورشليم وبدوا الأطفال يهتفوا أوصانا يا ابن داود، فيقول الكتاب إنه الكتبة، بصوا برضو تحديدا ما قالش ليه الفرسيين، ما قالش ليه الصدقيين، لا الكتبة بالذات راحوا يقولوا للمسيح أتسمع ما يقوله هؤلاء. طب إيش معنى الكتبة اللي راح يتكلم؟ ليه ما تكلموش رؤساء الكهنة؟ أصل الكتبة دول معلم الشريعة، وفي الشريعة عارفين إنه لما المسيح هيجي هنستقبله بالهتاف دوت، أوصانا يا ابن داود. فبصوا لقوا بيدوا الهتاف ده لشخص بحسب فكرهم مش هو المسيح، فرحين الكتبة بقى بصفتهم ناس بقى دارسة وناس عارفة بيقولوا للمسيح انت معلم واحنا معلمين وفاهمين، كلمة أوصانا دي ما تتقالش غير للمسيح، ازاي انت تقبل وانت راجل دارس للشريعة وعارف الشريعة ومعلم، ازاي تقبل ان يقولوا لك اللقب دوت؟ ففهمنا بقى اشمعنى الكتبة تحديدا هم اللي راحوا يراجعوا في الموقف ده؟ أتسمع ما يقول هؤلاء أو ما يقوله هؤلاء؟ أنت معلم وفاهم وإحنا معلمين وفاهمين، كلام ده يتقال للمسيح. طب الناس مش فاهمة، دول من عامة الناس، دول مش دارسين، لكن المفروض إحنا كناس دارسة، إحنا ككتبة وإنت يسوع المفروض تمنعهم من يقولوا الكلام دوت. أدينا فهمنا لما عرفنا مين هم الكتبة. أيضا سمعنا لهم موقف تاني في إنجيل ماري مرقس الإصحاح 13، يقول إن واحد من الكتبة تحديدا راح للسيد المسيح يقول له أية وصية هي أول الكل. الكلمة دي مين اللي بيقولها؟ الكلمة دي بيقولها واحد من المعلمين، فلأن هم دارسين الشريعة فبيسأل يشوف السيد المسيح يعني هل هو له المعرفة بتاعتنا؟ طب إيه رأيك أنت معلم في إسرائيل وإحنا ناس دارسة للشريعة، قل لنا أنهي وصية هي أهم الوصايا؟ فرد السيد المسيح تحب الرب إلهك، يقول إيه؟ فقال له الكاتب جيد يا معلم بالحق قلت. لما الشهادة دي تيجي من واحد كاتب، يعني واحد من الكتبة، يعني واحد من دارس الشريعة، يعني واحد زي دلوقتي حاصل على دكتوراه في اللاهوت مثلا أو في الكتاب المقدس، لما يشهد الشهادة دي يبقى دي شهادة من وسط إسرائيل إنه تعليم المسيح كان التعليم إيه؟ كان التعليم سامية جدا، رغم أنهم عارفين أن المسيح ما تعلمش في المدارس بتاعته. لذلك لما نقرأ في الأناجيل الأربعة نلاقي كانوا هم أكثر ناس عداوة للمسيح وفي أمور تخص التعليم. أدينا بقى بدينا نفهم ليه أصدور الدارسين فكانوا ينتبهوا قوي للمواقف اللي تخص التعليم. تعالوا مثلا لما نرجع نقرأ في الكتاب المقدس إنجيل القديس مت في الإصحاح التاسع، لما المسيح شفى الرجل المفلوج اللي مدلى من السقف والمسيح قال له مغفور لك خطاياك، فيقول في إنجيل القديس متى وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف. لما نروح لإنجيل القديس لوقا يقول قوم من الكتبة والفارسيين قالوا أنه هو بيجدف. متى تحديدا قال لا، اللي قال الكلمة دي من الكتبة. طب إيه معنى الدوت؟ معنى ده أن متى بيكتب لليهود واليهودي فاهم يعني ايه واحد من الكتبة، يعني ناس من اللي درسة، فهم اللي انتقدوا السيد المسيح ليه؟ لان احنا ناس درسين للشريعة وعارفين انه محدش يغفر الخطايا الا ربنا. ازاي يسوع بيقول مغفور ليه خطاياك؟ يمكن عموم الناس ما تبقاش مدركة الابعاد بتاعت الكلمة فيسمعه ويسكته، لكن لما يجي واحد دارس ايه ده دي كلمة تجديف تقول لي طيب ما هو لوقا قال كتبة وفارسين. كلمة متى بينت انه المحرك الاول للاعتراض كانوا الكتبة، ميلوا كده على الفارسين ازاي يقول كلمة زي كده، دي لاهوتيا كلمة غلط، ازاي يقول مغفورة ليه خطاياك؟ فالفارسين قالوا اصح ازاي يقول كده، لكن كان المحرك ليها الكتبة لان دول الناس اللي دارسة للشريعة. فحنلاقي كل الصدمات بتاعتهم مع المسيح تخص التعليم، لأن قلنا ديت الفئة اللي زي بقول لكم النهاردة زي واحد حاصل على دكتوراه في اللاهوت أو دكتوراه في الكتاب المقدس. في مرقس 12 يقول ربنا يسوع تحرزوا من الكتبة تحديدا. ليه؟ لأن الأمر ده يخص الكتبة أكتر من الفارسيين. إيه الموضوع؟ الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع، لأنهم ناس دارسين وناس حاصلين على شهادات، فكانوا شعرين في داخلهم ان احنا اسمى من بقية الناس، فيحبوا تملي لما يمشوا في الشارع الناس ايه ده، زي دلوقتي مثلا في وسط ناس بسيطة كده يقول يا دكتور الدكتور جه الدكتور راح، يعني عشان بس نحس بيه. فكانوا في وسط الناس شعرين ان هم اسمى من الباقيين، احنا ناس دارسين، فيحبوا تملي انه ياخدوا كرامة في وسط الناس، يحبوا لما يدخلوا في مكان يقعدوا في اول كراسي. ليه؟ اقصد يعني الايه الناس المتعلمة اللي في وسطينا. فدي كان أمر يخص الكتبة تحديدا. أيضا كانت من عادة الكتبة أنه لما الكاتب يجي يعلم حد كان التلميذ يقعد عند رجليه كنوع من يعني اعتراف بأنه ده صاحب فضل أن أنا قاعد عند رجليه، يعني أنا بتلقى منه العلم، فدي تكشف المكانة بتاعة الكتبة. معلمنا بولس الرسول في أعمال 22 يقول ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي. يبقى كان غمالائيل ده واحد من الكتبة من معلم الشريعة يقعد والتلامذة يقعد عند رجليه. فدي كانت الفئة الأولى اللي مسؤولة عن التعليم في اليهودية اللي هم فئة الكتبة. كانت في فئة تانية مسؤولة عن التعليم في وسط إسرائيل، فئة يسموا الفريسيون. كلمة فريسي معناها معتزل أو منعزل، إنسان بيفصل نفسه عن بقية الناس فيما يخص السلوك بحرفية الشريعة. يبقى الفارسيين دول فئة من إسرائيل كرسوا نفسيهم، خصصوا نفسهم ان احنا ننفذ كل تعاليم الناموس بالحرف. فدعيوا فارسين يعني معتزلين منعزلين. الناس كلها بتعمل كده عشان هي مش فاهمة اصول الشريعة، مش فاهمة ازاي السلوك بالشريعة، لكن احنا منعزلين عنهم في ايه؟ في ان احنا اللي بنطبق احكام الشريعة بالحرف. يبقى معنى كده انه الكتبة يعلموا الشريعة بتقول كت وكت 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 في فئة المعلمين، الفلسين يسمعوا كلام الكتبة وينفذوه حرفيا. فالفلسين هم الناس اللي يعرفوا الحدود ما بين الطاهر والنجس. الكتبة يعلم انه في أطعمة طاهرة وفي أطعمة نجس. طب مين اللي كرس حياته انه ما يحطش في بقه طعام نجس وما يأكلش إلا الطاهر؟ الجماعة الفارسيين، فهم تحط قدامهم الأكل ده بقى متخصص بقى يقول لك لا ده طاهر وده نجس، وعازل نفسه، مخصص نفسه، مكرس نفسه إن ينفذ أحكام الشريعة بشكل حرفي. دول كانوا بقى في عينين الناس الناس المتدينة. يبقى الكتبة في عينين الناس دول المتعلمين، دول اللي حاصلين على دكتوراه، دول الناس اللي دارسة. دي كانت نظرة اليهود للكتبة. طب نظرتهم للفريسيين؟ لا، الفريسة بقى الرجل المتدين ده بقى، ده بقى ينفذ بالحرف الكلام اللي التعليم اليهودية بتقوله. فدول في نظر الناس بتاعت ربنا بقى، الناس اللي مكرسة القديسين بتعبير اللي احنا يعني ممكن نسمعه في الايه، نسمعه في الوسط الكنسي. في الحقيقة الفريسيين دول نشأوا من ايام المكابين. يبقى الكتبة نشأوا من أيام عزرا. أول كاتب ماهر متعلم في شريعة ربنا كان عزرا الكاتب. الفارسيين نشأوا إمتى؟ الفارسيين نشأوا أيام المكابيين. أيام المكابيين دي الفترة اللي ما بين العهد القديم والعهد الجديد، من بعد ملاخي لغاية يوحنا في 300 سنة. في 300 سنة دول جيهم المكابيين. إيه حكاية المكابيين؟ طبعا ليهم سفرين في الكتاب المقدس من الأسفار اللي حذفوها أخواتنا البروتستانت، مكابين الأول ومكابين الثاني. دول أيام الدولة السلوقية اللي هي الدولة اليونانية اللي كانت بتحكم في سوريا. عارفين اليونان بعد ما الإسكندر مات تقسمت لأقسام، فكان من ضمن الأقسام دول كانت سوريا، كانت تسمى الدولة السلوقية. فاهتموا الحكام اليونان اللي بيحكموا سوريا، طبعا سوريا وإسرائيل، كان كل شغلهم إن عايزين يقضوا على الديانة اليهودية. فكانوا يلزموا اليهود ان يسلكوا بخلاف احكام الشريعة. اليهود طول ما نتختنش كانوا يمنعوا الناس بالقوة ان يتختنوا. اليهود يقولوا عندنا اطعمة محللة ومحرمة، كانوا يجبروا اليهود ان يأكلوا اطعمة نكس عشان يقضوا على الديانة اليهودية. في الفترة دي بتاعت المكابيين ظهرت فئة الفريسيين، جماعة يهود غيورين جدا على الديانة اليهودية، احنا هنعيش طول حياتنا عشان ننفذ بالحرف اللي بتقوله الشريعة، ومش هنسمع اوامر الحكام. وبنسمع عنهم في السنكسار بتاع كنيستنا انه في جماعة مكابيين كانوا حاولوا ان هم يلزموهم ان ياكلوا لحم خنزير، واثروا ان هم يموتوا على ان هم يكسروا شريعة ربنا. دي كانت منشأ فئة الفريسيين. يبقى هم بدوا بداية طيبة، وبدوا بغيرة، وبدوا بناس مدققة في تنفيذ الناموس. لكن للأسف بمرور الوقت بقى اتحول الموضوع بالنسبة لهم إلى الرياء، إلى المظهرية، إلى الكبرية. احنا عايزين نبان قدام الناس ان احنا بننفذ الناموس وان احنا مدققين في احكام الناموس عشان يبقى لنا كرامة، عشان الناس يقول علينا ان احنا ناس متدينين، عشان بتعبير النهاردة يقول علينا ان احنا قديسين. فهم بدوا بشكل طيب، لكن للأسف سريعا ما تحول الممارسات بتاعة الفارسيين إلى الرياء والكبرياء. الفارسيين دول في تاريخ إسرائيل ينقسموا لفئتين، قسم متشدد جدا يعني يدقق بالحرف في الكلام. عارفين مثلا عند المسلمين يقولوا مذهب الإمام أبي حنبل، إيه أبي حنبل ده؟ حتى التعبير عند الناس العامة يقولك إيه ده راجل حنبلي. يعني إيه حنبلي؟ يعني يتبع، طبعا حتى لو هو مش مسلم لكن كتعبير، يعني المذهب بتاع أبي حنبل ده يدقق أوي 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 في الحرف بتاع الكلام. فدول فارسيين متشددين، كان تحت قيادة رابي، لأن هنفهم دلوقتي أن الفارسيين دول كانوا بيعتبروا من المعلمين في إسرائيل بس فيما يخص النجس والطاهر، اسمه شمعون. فبقت مدرسة شمعي هي المدرسة المتشددة في إسرائيل. طلعت فئة تاني من الفارسيين، فئة متساهلة، اللي هو مثلا زي عند اخوتنا المسلمين أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة ده يعني إيه؟ متساهل شوية عن أبي حنبل. طبعا عند اليهود المتساهلين دول كانوا تحت قيادة رابي اسمه هليل، اللي هي تسمى مدرسة هليل. يبقى كان الفارسيين دول فيهم فئتين، فئة متشددة جدا تتمسك بحرف الكلام، وفئة تانية متمسكة بالشريعة بس في نوع من الايه؟ من التساهل. لذلك الفارسيين دول بقى كان عندهم تقليدات، لازم نغسل الكؤوس والاواني بشكل معين. ايه فكرة الغسيل هنا؟ مش نظافة. فكرة الغسيل انه الشريعة قالت ان الامم نجس، والانسان النجس لو لمس حاجة تتنجس. مثلا المرأة في فترة النجاسة بتاعتها لو لمست حاجة تتنجس، لو حد لمسها يتنجس. فرحوا واخدين حتة ان النجس لو لمس حاجة يتنجس، والشريعة بتقول لنا ان الامم نجسين، يبقى الرجل الاممي لو لمس كوباية الكوباية بقت نجس، يبقى لو جيت شربت فيها بقيت انا نجس. يعني ايه نجس؟ يعني فيها خطية، يعني ما ابقى نجس لغاية الغروب واروح اقدم ذبيحة واتطهر عشان اقدر ارجع تاني ابقى من شعب ربنا. طب انا رحت اشتري خضار من السوق، طب ما ممكن رجل اممي راح مسك الطماطمايه دي ما عجبتهوش سابها مسك الطماطمايه التانية. طب ادم الاممي مسك طماطمايه بقى الطماطمايه ديت نجسة، لو انا يا يهودي كلتها يبقى انا اتنجست. ادي تقليدات الفارسيين. طب نعمل ايه؟ قال لك لازم نغسلها. فالغسيل هنا تطهير من النجاسة. طب نغسلها بطريقة معينة؟ قال في طريقة للغسيل وإلا تتنجس. يبقى أنت بقى يا راجل يا يهودي لازم تغسل إيدك بطريقة معينة وإلا تبقى نجس. نجس يعني ما تصليش، نجس يعني مفرز من جماعة الرب. يجيبوا المية ويكبوها على أناملهم والمية تنزل لغاية الكوع ويقلب كوع ويكب المية وتنزل للأنامل. هم بقى حطوا التقليدات ديت. دول مين دول؟ دول الفارسيين. لذلك نسمع بقى في الكتاب نفهم بقى لما نقرأ الكتاب المقدس. يروح ينتقدوا ليه التلامذة ما بيغسلوش ايديهم زي تقليدات الاباء؟ مش غسيل ايدين بقى الناس نظافة؟ لا، التطهير. مين اللي بيهتم بالحتة ديت؟ الجماعة الفارسيين. لذلك شفنا مثلا في انجيل القديس متى الاصحاح 15 الآية 2 الجزء اللي انا قريته، كتبة وفارسيين. الكتبة دول اللي بيعلموا الشريعة انه في نجس وفي طاهر. طب الفارسيين دول اللي افرزوا نفسهم عشان ننفذ بالحرف ما هو طاهر ونبعد عن ما هو نجس. فرحين الفئتين دول للمسيح، بيقولوا له لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ عندنا نظام في ايه؟ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبز. احنا كتبه بنعلم انه في نجس وفي طاهر، احنا فارسيين مقضين حياتنا كلها ان نبعد عن ما هو نجس ونتمسك بما هو طاهر. اشمعنى تلامذتك مش بيتبعوا النظام بتاعنا دوت؟ ففهمنا بقى الخلفيه. مريم مرقس لما بيكتب للرومان، الرومان مش فاهمين، متى بيقول كتبوا فارسيين؟ الرجل اليهودي لما يفهم ليه كتبوا الفارسيين اللي بيعترضوا على الحته ديت. للصديقين ما اعترضوش على الموضوع دوت، للهيرودسيين ما اعترضوش، لا ما دي فئة تانية ليها افكار تانية ليها مبادئ تانية. لكن متى محتاجش يشرح لان مكتب يكتب لليهود واليهودي فاهم، لكن مريم مرقس بيكتب للرومان. الروماني بقى لا فاهم يعني ايه كذبة ولا ايه فارسين. فمريمورقس يروح شارح، ففمريمورقس 7 يقول ايه الفارسيين راحوا ينتقدوا ليه، يقول لأن الفارسيين وكل اليهود لا يأكلون إن لم يغسلوا أيديهم. فشمعنا الفارسيين راحوا يعترضوا على الموضوع ده ليه؟ بقولك اليهود فاهمين، فمتى ما شرحش. لكن مرقس لما بيكتب للرومان، الرومان مش فاهم ايه الفارسيين دول وبيعترضوا عليه، هل بيتكلموا من ناحية النظافة يعني الواحد بيأكل وإيده مش نظيفة يعني ده اللي مزعلهم؟ لا. فبني مرقس بيشرح لا، ده لو ما غسلوش ايديهم بالطريقة المعينة ديت يبقوا نجسين، دول فئة الفارسيين. التقليدات بقى بتاعتهم حطوا شوية قوانين يعني حرفية رهيبة باسم الشريعة. يعني مثلا قالوا كده الفارسيين في التقليدات بتاعتهم، الكتب علمونا ان يوم السبت لا تعمل فيه عملا ما، دول اللاهوتيين دول الناس اللي بتدرس قالوا لنا الوصية. طيب الفارسيين يبتدوا بقى يشوفوا ايه الاعمال اللي تتعمل يوم السبت وايه الاعمال اللي ما تتعملش، ويروح كاتبين بقى بنود ايه اللي مصرح يوم السبت وايه اللي غير مصرح. فمن ضمن البنود ديت افرض الطور بتاعك هيموت يوم سبت، عندك طور طب ومرض وانت حاسس ان يوم السبت هيموت، يوم السبت ممنوع ان انت تجيب وتذبح وتسلخ الطور، ما ممنوع السبت لا تعمل فيه عملا ما. تيجي بقى حرفية الفارسين يعلموا الناس ايه، بص انت يوم السبت ما تعملش حاجة الا ما هو ضروري ان الانسان يعيش، يعني يوم السبت لازم ناكل لو ما كناش هنموت، فيبقى مصرح يوم السبت بالاكل هو عمل. طب الوصية بتقول لا تعمل عملا ما، قال لا لكن ده عمل ضروري عشان بني ادم ما يموتش. فرح جايين في الطور قال لك طيب بص انت خايف تخسر الطور بتاعك، اه خايف، طب هنقول لك تعمل ايه وما تبقاش كسرت الشريعة، تعمل ايه يا عم؟ قال لك اذبح الطور وكل من لحمة الطور قدر الزيتونة، ما لا لا تقلل ولا تنقص، يبقى ضمن انت كده ايه، انا اضطريت اذبح الطور يوم السبت مش علشان انا يعني زعلان على الطور هيموت وهخسر فلوس، لا لا لا، اصلا انا كنت هموت من الجوع فانا ذبحته وكلت منه حته صغيره عشان انا ما اموتش. لكن هو الهدف من الموضوع دوت انه بيخلوا الرجل الاسرائيلي يبدو ان هو نفذ الشريعه وفي الوقت نفسه ما خسرش الايه الطور بتاعه. الحرفيه مين اللي كان بقى يعني يعلم الحاجات ديت وينفذها بالحرف؟ الفارسيين. مثلا برضو من ضمن التعليم اللي قالوه يوم السبت لا تعمل عملا ما، طب يعني ما تبيعش ولا تشتري يوم السبت، اه دي عمل وممكن العمل ده يتأجل فما تعملوش يوم السبت. طب افرض واحد تاجر وجياله يعني تجارة مربحة جدا يوم السبت، طيب انا عايز اكسب الفلوس وفي الوقت نفسه برضو مش عايز اكسر الوصية، قالوا له بص اشتري يوم السبت بس ما تدفعش الفلوس، يعني تروح تتعاقد يا جماعة انا هاخد منكم البضاعة، طب تمانة كام؟ تمانة 10 جنيه، طيب خلاص البضاعة دي بتاعتي بس ما تطلعش العشرة جنيه يوم السبت لان كده بقى انت اشتريت، اتفق على البضاعة وما تدفعش الفلوس يوم السبت، ادفع فلوس يوم الحد، يبقى انت كده ما كسرتش الايه الوصية. مين بتوع الحرفية دول؟ الفارسيين. عرفتوا بقى ليه حبايب السيد المسيح في متى 23 ويل لكم ايها الكتبة والفرسي؟ اشمعنى كتبة دول اللي بيعلموا يوم السبت ما تعملش حاجة، ولو لقوا واحد بيعمل يوم السبت هنموتك، يجوا الجماعة الفارسيين يقول لا يوم السبت ممكن نعمل كذا وكذا وكذا وكذا، اللي يعمل بخلاف كده يموت. فالمسيح بيقول لهم انتوا الاثنين مراؤون، القضية بقى عندكم مش قضية حفظ وصية ربنا يوم السبت، لا ده انتوا قاعدين تحللوها لنفسكم عشان يبان حسب الظاهر ان انتوا ناس متمسكين بالشريعة، لكن في الحقيقة انتوا ابعد ما تكونوا عن الروحيات. من ضمن التعليم الحاجات دي مكتوبة في كتاب اسمه المشناه، هنشوفه دلوقتي من ضمن مصادر التعليم في اليهودية، مكتوبة في كتاب اسمه المشناه. افرض مثلا واحد بيته ولع يوم السبت، ادخل اشيل العفش لا 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 يوم السبت لا تعمل فيه عمل ما، تقف كتف ايديك كده ما يتشتغلش يوم السبت. طيب هم عايزين يحللوها للناس يبقى اسمنا حفظنا الشريعة وبرضه ما نخسرش. قال له بص الوصية ما تعملش عمل يوم السبت، بس الحاجة اللي فيها نجاة الإنسان معلش ما ده عشان ما يموتش. طيب لذلك لما مثلا كان المسيح يشفي يوم السبت، هم ليه كانوا ينتقدوا المسيح؟ يقول لك ده راجل عيان بقاله 10 سنين 5 سنين مش هيجرى حاجة ان يفضل 5 سنين ويوم، فما تشفوش يسوع يوم السبت، استنى لحد العيان 10 سنين ما جرش حاجة لما يبقى 10 سنين ويوم. لكن ان انت تشفيه يوم السبت انت كده كسل للسبت، لان السبت ما تعملش فيه حاجة. بصوا الحرفية بتاعتهم، فيجوا مثلا البيت ولع يوم السبت، قال لك لا ما تعملش حاجة. طب بصوا بقى حرفيتهم، قال انت اللي تقدر تعمله ان انت تنجي نفسك، البيت ولع اطلع اجري عشان تنجو من الحريق، دي من حقك. طيب انت هتجري من غير هدوم؟ تجري عريان؟ لا، البس هدوم واطلع كده، انت ما كسرتش السبت. طب انا عايز اخد بقية الهدوم بتاعتي، قالوا له تطلع من النار تقلع الهدوم وتدخل تاني، تلبس هدوم تاني وتطلع، وتدخل تاني تلبس هدوم وتطلع، انت كده بتنجي نفسك. بصوا الحق يعني دي تعليم بقى، وكانوا مين اللي يقعدوا بقى يمسكوا على الوحدة في التنفيذ؟ الفريسيين. شفتوا الحرفية بتاعتهم؟ فبقول لكم هم بدوا حلو، لكن للأسف انتهوا بالرياء وبالكبرية وبالتعالي، يبانوا ان هم ناس متدينين لكن هم ابعد ما يكونوا عن التدين. لذلك كل مواقفهم مع السيد المسيح ضد الحرفية ديت. يبقى مواقف الكتبة ادينا فهمنا ضد التعليم، حاجة تخص التعليم. طب الحرفية بتاعت التنفيذ ده هنلاقي تملي مين اللي بينتقد؟ الفريسيين، لان هم بتوع الحتة ديت. يعني مثلا في انجيل القديس متى الاصحاح 9، السيد المسيح لما دعا لاوي ولاوي عمل له عزومة في البيت، وراح السيد المسيح يأكل، فيقول ايه؟ فلما نظر الفريسيون، ما قالش الكتبة هنا، لان ده موقف يخص الحرفية بتاعت التنفيذ، فتهم مين دي؟ تهم الفريسيين. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه، لماذا يأكل معلمكم مع العشرين والخطاة؟ قلت لكم الشريعة قالت الأمم نجسين لأنهم مش من شعب ربنا، واليهود دول أطهار لأنهم من شعب ربنا. هم بقى قالوا طب الأمم نجسة ليه؟ لأنها بتعمل خطية. يبقى الخطاة عموما حتى لو من اليهود يبقوا نجسين. طب فينا حد ما بيعملش خطية؟ لا 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 لا، هم احنا كويسين. فلما لقوا المسيح قاعد يأكل مع الخطاة، طب دي ناس نجس، والشريعة بتقول لنا ان احنا ما ناكلش مع ناس أنجاس. هما مين الأنجاس في الشريعة؟ الأمم اللي مش من شعب ربنا. طب هما ليه الأمم؟ هما بقى تفكيرهم وخططهم وحرفيتهم الأمم خطاة، يبقى اللي خاطي من شعب ربنا يعتبر نجس زي الأمم. ما بال معلمكم يأكل مع العشرين. الشريعة قالت لنا ان احنا ما نخالطش. في الحقيقة الشريعة ما قالتش ما نخالطش العشرين والخطاة، اشاعات ما نخالطش الأمم. طب ليه ما نخلطش الأمم؟ لأن الأمم أنجاس. طب هم يبقى إيه؟ يبقى اللي في نظرنا خاطي من اليهود يعامل معاملة الأمم، فإزاي المسيح يأكل مع ناس عشرين وخطا؟ فالانتقاد يخص التنفيذ الحرفي بتاع لإيه؟ بتاع الوصية. لما كان في إنجيل القديس متى التلامذة ماشيين في وسط الحقل وجاعوا، فعطفوا سنابل وفركوها بأيديهم ونفخوا القش وكلوا الحنط، تقولوا لي التلامذة بيسرقوا؟ لا، الشريعة قالت لو واحد جعان ودخل حقل غيره من حقه يأكل، بس ما يطلعش حاطط حاجة في جيبه، لكن يأكل هيموت من الجوع. فهم مش بينتقدوا التلامذة لأنهم دخلوا في حقول مش بتاعتهم يأكلوا، لا دي مش حرام، أدام جعان ادخل أي حقل وكل. لكن هم عملوا إيه؟ احنا يوم سبت، طب ما بناكل يوم السبت؟ قال لك بتاكل، بس هما نمره واحد قطفوا السنابل كانهم بيحصدوا، يبقى عملوا حصاد. نمره اتنين فركوا السنابل بايديهم كانهم بيعملوا عمليه درس. نمره اربعه نفخوا، ولا ثلاثه نفخوا القش عمليه تزريه، فاعتبروا التلامذه عملوا عمليه حصاد كامله في حته الصنبله اللي خدوها بايديهم. طب الحصاد يوم السبت؟ لا ما فيش حصاد يوم السبت، هم ما حصدوش ولا حاجة، ده مجرد خدوا سنبلتين فركوهم وكلوا عشان جعانين ما يموت. لا، حاجات دي ما تتعملش يوم السبت. لماذا؟ مين اللي اعترض بقى؟ الفريسيين. لما نقرا بقى الانجيل هنقف عند كل موقف، مش مجرد كتب فريسيين مش عارف صدقينها كله شبه بعضه، لا دول اللي بيعترضوا لان دول بتوع الحرف بتاع الناموس. يبقى أول فئة في التعليم فئة الكتبة. الكتبة الناس اللي درس الشريعة اللي هم زي دلوقتي ناس حصل على دكتوراه في اللاهوت، دول الناس المعلمين اللي يعلموا الناس الشريعة. في فئة تانية في التعليم فئة الفرسيين، ناس ياخدوا التعليم ديت يحولوها لبنود ويعيشوا طول حياتهم ينفذوا البنود ديت بالحرف، دول الفرسيين. طب في فئة تالتة هنسمع عنهم في الكتاب المقدس أيضا، معلمين في وسط شعب إسرائيل اسمهم الصدوقيون. الصدوقيون دول نسل واحد اسمه صادوق. صادوق ده كان رئيس الكهنة أيام سليمان، ومن أيامه بدوا ينحدر الصدقيون. يبقى الكتبة من أيام عزر، الفريسيين من أيام المكابيين، الصدقيون من أيام سليمان. الصدقيون دول أشرف طبقة، الطبقة الأرستقراطية في وسط إسرائيل، دول الناس الهاي كلاس يعني، كانوا الصدقيين دول. الصدقيين دول كانوا دائما في خلاف مع الفريسيين. الصدقيين ناس بقى منفتحة، ناس أكثر تحررا. يقولوا الفارسيين دول يعني إيه فريسي؟ يعني يهودي متشدد متزمت، دول متعصبين قوي، دول محبلينها قوي، دول الفارسيين. الصدقيين بقى إيه؟ ناس أرستقراط انفتحوا شوية على العالم الخارجي، بدوا يتعاملوا مع الرومان، بدوا يتعلموا لغات يوناني، فيعني بلاش التزمت بتاعك دوت. فكان تملي في صدام ما بين الصدقيون اللي هم يعني زي ما بقول لكم الطبقة الأرستقراء قوي في إسرائيل، وما بين الفارسيين الناس المتزمتة. بس في الحقيقة الصدقيين كانوا هم الطبقة العليا في إسرائيل، كان منهم رؤساء الكهنة تملي من يجوا من الصدقيين، كان منهم أعضاء السنهدريم. السنهدريم دي أعلى هيئة دينية في إسرائيل، هي زي دلوقتي زي دلوقتي المجمع المقدس. بس المجمع طبعا كلهم أسقف حاصلين على درجة كهنوتية، لا هم مش بالضرورة كل اللي في السنهدريم يبقوا حاصلين على درجات كهنوت، لكن الناس اللارج اللي في المجتمع، الناس الغنية، دول كانوا يمثلوا مجمع السنهدريم اللي هو كان يتقال عنهم كتير في الكتاب المقدس رؤساء الشعب. الناس دي كانت هي اللي مسؤولة عن التجارة في الهيكل، هم اللي بيبشروا عليها، وكانت الأرباح دي بتدخل لهم هم طبعا الغنية اللي في وسط المجتمع. وكان ليهم ثقل سياسي، كانوا مقربين قوي للرومان، وكان الرومان يتوددوا ليهم لأن يقولوا دول لو إحنا قدرنا نكسبهم دول اللي هيخضعوا لنا الشعب. فكان في تعامل ما بين الصدقيين عموما اللي هم رؤساء الكهنة وأعضاء السنهدريم مع الدولة الرومانية اللي هي الدولة المحتلة. الصدقيون كان ليهم بعض الاختلافات الإيمانية عن الفارسيين وعن الكتب عموما وعن كل إسرائيل. أولا كانوا يعترفوا فقط بأسفار موسى الخمس. الصدقيين ناس يهود، بس الأساسي عندنا أسفار موسى الخمس، الباقي ده مجرد أسفار للتعليم للإرشاد للنصح، بس الجوهر أسفار موسى الخمسة. واللي مذكور في أسفار موسى الخمسة ده اللي احنا نعترف به، لو حاجة مش مذكورة في أسفار موسى الخمسة لا لا لا، دي ما نعتبرهاش من المبادئ الإيمانية بتاعتنا. لذلك كان الصدقيون ما يؤمنوش بالقيامة وبالملائكة وبحياة الظهر الآتي، لأن بحسب فكرهم أنه في أسفار موسى الخمسة ما فيش حاجة تقول أن في قيامة، ما فيش حاجة تقول أن في ملائكة، فما كانوش يؤمنوا بالحاجات ديت. لذلك دي بقى تفهمنا بقى معلمنا بولس الرسول لما كان بيتحاكم في إسرائيل وفي مجمع بيحاكم بولس في أعمال 23، يقول فتفرز بولس في المجمع فلقى قسم فريسيين وقسم صدقيين. طبعا عرفهم بولس منين؟ دول الأرستقراء اللي قاعدين كده يعني ايه لبسهم وشكلهم وقاعدين جنبه. الفريسيين دول ايه؟ ناس يعني غلابة بتوع حرفية الناموس، مش شرط يكونوا من الناس الأغنياء، يعني زي دلوقتي الناس المدروشة يعني بالتعبير اللي احنا نفهمه النهاردة، شوية ناس كده غلابة وبتاع وإيه، ويبتدوا يعني يتعصبوا قوي للدين بتاعهم ويبقوا متشددين في تنفيذ الأحكام. لكن في ناس تانية بقى ناس أرستقراط، إيه التخلف بتاعك ده يعني، عشان بس نحس بيها النهاردة في المجتمع بتاعنا. فبولس بس لقى قسم من الفارسيين اسمهم صدقيون، فبولس راح وقف قال لهم إيه؟ أنا فريسي ابن فريسي. طبعا الفارسيين إيه ده، الراجل ده إيه؟ ده زينا. على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم، أنا راجل مؤمن إن في قيامة وانتوا بتحكموني عشان انا بقول ان في قيامه، فطبعا الفارسيين قالوا لا الراجل ده كلامه صح، الصديقون قالوا لا ده ما فيش حاجه اسمها قيامه. فراحوا الاثنين ايه هيجين في بعضيهم، فبولس خرج من وسط المجمع دوت بدون ما حد يحكم عليه. فالصديقيون لانه بيؤمنوا باسفار موسى الخمسه فقط هي اللي ليها المكانه الاولى، فبحسب فكرهم اسفار موسى الخمسه ما اشارتش ان في حاجه اسمها قيامه اموات ولا حاجه اسمها حياه ابديه ولا حاجه اسمها ملائكه. الفريسيين قالوا لا في قيامه وفي ملائكه. بالخلفية دي بقى نبتدي نفهم مواقف الصديقين في الكتاب المقدس. بصوا مثلا في انجيل القديس متى الاصحاح 21 بعد المسيح مطهر الهيكل يقول ايه، ولما جاء تاني يوم للهيكل يعني، ولما جاء الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب قالوا له مين اللي ادك سلطان انك تعمل كده؟ سلطان ايه؟ سلطان انك تطرد الباعة الحمام وتقلب موائد الصيارفة. طب بصوا بقى مين اللي راح يعترض؟ ما سمعناش عن الفريسيين، ما سمعناش عن الكتبة. ولما جاء الى الهيكل تقدم اليه رؤساء الكهنة، دول مين دول؟ الصدقيون، من الصدقيون قلنا من نسل صدوق، وشيوخ الشعب اللي هم بقية اعضاء السنهدريم. طب اشمعنى دول اللي راحوا يعترضوا؟ ما هم دول اللي مسؤولين عن التجارة في الهيكل، وفلوس الهيكل كلها بتجيلهم، فهم اللي اتضايقوا من الموضوع دوت. ما سمعناش بقى هنا انه الكتبة اعترضوا على الموضوع ده، ما يخصناش احنا مالنا، ده احنا بنعتبر يعني اللي بيتعمل في الهيكل ده ما يصحش. الفريسيين ناس بتوع حرفية، لكن مين اللي له المصلحة؟ هم دول، فدول اللي راحوا يعترضوا. بصوا لما بنعرف الخلفية ديت بتخلينا نقرا الكلام واحنا فاهمين. ايضا في انجيل القديس متى الاصحاح 22 يقول ايه، في ذلك اليوم كان المسيح قاعد في الهيكل وبيعلم، جاء اليه صديقيون. طب اشمعنى الصديقون؟ لا ما بص السؤال بتاعهم، الذين يقولون، متى بيدي خلفيه، الذين يقولون ليس قيامه، فسالوه قالوا بس احنا عندنا سؤال عايزينك تجاوب لنا عليه. موسى وصانا لو واحد اتجوز وما خلفش اخوه يتجوز الزوجه ويكيم نسل لاخيه، فعلا دي وصيه عندنا في اسفار موسى الخمس. طيب قالوا له طيب كان عندنا سبعه اخوه رجاله، الاول اتجوز الست ومات، اتجوزها الثاني ومات، الثالث الرابع الخامس اتجوزت السبعه وما خلفتش، ففي القيامه لمن منهم تكون زوجه؟ لانها كانت زوجه الايه؟ السبعه. الصديقين دول ما بيؤمنوش بالقيامه، فهم يعني اعتبروا انه ده برهان ان ما فيش قيامه. طب ما هو لو في قيامه طب هتجوز مين من السبعه دول في القيامه؟ مين اللي راح يسال السؤال ده؟ مش كتبه، كتبه دول معلمي الشريعه اصفار العهد القديم، دول عندهم دكتوراه، ده يقول لك سفر دانيال يقوم الابرار لحياه ابديه، يقول لك المزامير بتقول لا 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 لا، دول ما عندهمش مشكله في موضوع القيامه. طب الفارسيين دول بتوع الحرفيه والتنفيذ، موضوع ده مش شاغلهم، مش موضوع تعليمي. لكن اشمعنى الصديقيون؟ اظن بيقولوا ما فيش قيامه. طب قول لنا بقى الست دي تتجوز مين في القيامه؟ المسيح عشان عارف ان هم صدقيون ما بيؤمنوش غير باسفار موسى الخمسه، فجاب لهم البرهان من اسفار موسى الخمسه. اسفار الانبياء فيها نبوات كتير عن القيامه، يقوم الاشرار الى الازدراء الابدي والابرار لحياه ابديه، دانيال 12. لا المسيح فاهم، قال لهم طب انا مش هجيب لكم من الاسفار النبويه، انتم مش بتؤمنوا في اسفار موسى الخمسه؟ طب اسفار موسى الخمس اثبتت ان في قيامه؟ اثبتت ان في قيامه ازاي؟ قال لهم ربنا بيقول في امر العليق انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. هل ربنا ينسب نفسه لواحد ميت؟ لواحد مات وصار عدم؟ مش ممكن طبعا. طب كون ان بيقول انا اله ابراهيم يبقى ابراهيم ده عايش، كنا بيقولوا إله إسحاق إسحاق يعقوب، إذن الجميع عنده أحياء. فالصديقون إيه؟ اتخرص. يبقى برهانه من أصفار موسى الخمس الحاجة اللي أنتوا بتؤمنوا بيها ترد إن في قيامة. لما إحنا نبقوا فاهمين الخلفية بتاعة الصديقيون هنفهم الموقف دوت في الكتاب المقدس. يبقى أول فئة في التعليم فئة الكتبة، الناس اللي حصل على دراسات في الشريعة. فئة الفريسيون، الناس اللي مكرسة نفسها انها تنفذ الاحكام حرفيا بتاعة الشريعة. فئة الصدقيون دي الطبقة الارستقراء اللي منهم رؤساء الكهنة واللي منهم أعضاء مجمع السنهدرين. الفئة الأخيرة اللي حنسمع عنها في الكتاب المقدس إن من ضمن المعلمين في إسرائيل ناس اسمهم الناموسيون، الناموسيون بتوع الناموس، دي ناس فئة من الكتبة. يعني ممكن الناموسيون يتقال عليهم الكتبة، والناموسي ممكن ياخد لقب كاتب لأنه دارس، بس دول أكثر تخصصا مش بقى في أصفار الشريعة كلها العهد القديم كله، لا في أصفار موسى الخمس. يعني هم مؤمنين بكل أصفار العهد القديم، بس دول يعني إيه تخصص بقى، واحد إيه الكتبة ده مثلا أستاذ في الكيمياء مثلا، مثلا يعني عشان نفهمها بلغة النهاردة. في بقى من ضمن أساتذة الكيمياء دي واحد أستاذ في الكيمياء الحيوية، ده التخصص بتاعه، هو أستاذ كيمياء بس أكثر تخصصا في الكيمياء الحيوية مثلا. يعني أهو الكتبة ناس درسة لأصفار العهد القديم، في مجموعة منهم بقى يعني متخصصة زيادة في إيه؟ أصفار موسى الخمس، دول اسمهم الإيه؟ الناموسيون. سمعنا عنهم في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 5 الآية 17 لما المسيح شاف المفلوج اللي مدلى من السقف يقول إيه؟ كان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين. قلنا معلم الناموس دول الكتبة، ده فين ده؟ ده في لوقا، فريسيين ومعلمي الناموس. نفس الحادثة دي لما ذكرها متى قال كتبة وفرسيون، الفرسيون هم اتذكروا في متى وفي لوقا، لكن لوقا قال معلم الناموس، متى قال الكتبة، لأن معلم الناموس فئة جوه الكتبة. فدي تورينا أن الناموسي كان ممكن يسمى كاتب، لكن زي ما قلنا هم ناس متخصصة بشكل خاص في أصفار موسى الخمسة، لذلك الصدام بتاعهم مع المسيح كان يخص أصفار موسى الخمسة تحديدا. يعني مثلا أديكم مثل في إنجيل القديس متى الإصحاح 22 يقول إيه؟ وإذا ناموسي قام ليجربه. ناموسي لما أنا أراها أفهم إنه من الكتبة، يعني واحد دارس، بس ده متخصص في أصفار موسى الخمس، يبقى أنا أتوقع السؤال بتاعه حتى في أصفار موسى الخمس. وفعلا يا معلم أي وصية هي العظمى في الناموس؟ إحنا عندنا أصفار موسى الخمس في وصايا كتير، 613 وصية طلعها الكتبة من أصفار موسى الخمس، 613 وصية. طيب أنهي واحدة أعظم فيهم؟ بقى ناس ايه متخصصة بقى. فرد المسيح قال له تحب الرب الهك من كل قلبك كل نفسك كل فكرك وقريبك مثل نفسك. قال له يا معلم بالصواب اجبت، انت فعلا ده انت استاذ في الناموس. طبعا ده هو رب الناموس، بس يعني لما بنعرف الخلفية بقى نفهم الكلام. ايضا في انجيل القديس لوقا الاصحاح العاشر يقول واذا ناموسي يجربه. فهمنا بقى ناموسي ده اللي ايه، ده تخصص اصفار موسى الخمس. قال له يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ السيد المسيح بعلمه عارف إن ده راجل ناموسي، فراح جايب له الرد من أصفار الناموس. كان ممكن يجيب له من العهد القديم كله، الناموس ده زي ما حشوف دلوقتي ليه أصفار موسى الخمس، لا المسيح قال له أنت ناموسي، طب أنا هجيب لك الرد من الناموس. قال له إيه المسيح؟ ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ أنت مش راجل ناموسي وأنت دارس الناموس، ايه الناموس قال ايه؟ يعني اللي عايز يارس الحلقة بدي يعمل ايه؟ قال له تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك. فرد علي المسيح قال له بالصواب اجبت، كلامك صح، افعل هذا فتحي. جاي تسأل ليه؟ بصوا بقول لكم لما بنفهم بقى الخلفية بتاعة الشخص اللي رايح يسأل، يبقى رد المسيح او الانجيل يبقى اكثر وضوحا في ذهننا. لذلك السيد المسيح لما كان بيدي الويلات في لوقا 11 قال ويل لكم أيها الناموسيون. احنا سمعنا في متى ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون، الكتبة اللي بيعلموا والفرسين اللي ينفذوا، الكاتب بس يقول والفرسي ينفذ، اللي انتوا تقولوا احنا ننفذه، دول الكتبة والفرسيون. طب ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون. طب في لوقا بقى ويل لكم أيها الناموسيون. الناموسي ده واحد من الكتبة بس تخصصا في الناموس. دول مالهم دول؟ دول بقول لكم طلعوا من الناموس 613 وصية أصفار موسى الخمس، تكوين خروج لويين عدد تثنية. الناموس بيقول ويرص لك 613 وصية، فالسيد المسيح بيقول لهم ويل لكم. ليه؟ لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. أنتم بس قاعدين تطلعوا للناس وصايا 613 وصية، اللي يكسر وصية يبقى ملعون. أنتم بتتعبوا الناس بالكلام بتاعكم ده. أيضا وبخهم السيد المسيح فئة الناموسيين تحديدا، قال لهم أخذتم مفاتيح المعرفة، لا دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. يبقى باختصار نقدر نقول النهاردة بقى، يعني عشان نقدر نفهم بقى الأربع فئات دول، الفارسيون، الكتبة، الصدقيون، الناموسيون. الرجل اللي من الكتبة دول الناس خريجي كليات اللاهوتية، بتوع دراسات وبتوع أبحاث، ويعرف الصح ويعرف الغلط ويجادل ويناقش. دول الكتبة، دول الناموسيون. طيب الصدقيون دول بتوع الكهنة، لا يعني الناس اللي يفهموا في العبادة وفي الطقوس وفي تقديم الذبائح. الفريسيون دول الناس الحرفيين المتشددين المتزمتين. عشان نقدر نتخيل بقى المجتمع اليهودي والناس اللي بتتعامل مع المسيح، الكتبة والناموسيون دول الناس بتوع الدراسات اللاهوتية، ده صح وده غلط، لاهوتيا الكلام ده مش مظبوط، لاهوتيا الكلام ده. الناس دول فئة تانية الكهنة، دول ايه؟ دول يعني بتوع الصلاة وبتوع القداس وبتوع الطقس، ومش بالضرورة يعني يكون ايه عالم في اللاهوتيات. ده انا بحكي الصورة في المجتمع اليهودي بس من اللي احنا بنشوفه النهارده عشان نفهم. الفريسيون دول بقى ناس المتزمتة، الدين قال والشريعة بتقول ايه، حرفي كده ومتزمت ومتشدد ومقشر، ولازم يكون عامل وشه كده يعني عشان يبان ان هو راجل متدين. يعني هذه ايه، هذه الايه، الفئات اللي كانت معروفه في وسط المجتمع. اخر نقطه هتكلم فيها باختصار شديد مصادر التعليم، مصادر التعليم. يعني دي الفئات اللي كانت بتعلم الشعب. طب كانت بيجيب التعليم بتاعها منين؟ كان عندهم مصدرين للتعليم، عندهم الشريعه المكتوبه والشريعه الشفويه. هذه المصدرين الوحيدين للتعليم. نفهم دي ايه ونفهم دي ايه. اولا الشريعه المكتوبه هي اسفار العهد القديم، ده اول مصدر. اللي عايز يعلم يجيب كتاب العهد القديم يعلم منه. بس كتاب العهد القديم في الاول، في الاول كلمه الشريعه كانت تسمى الناموس. الناموس هو مرادف للشريعه، وكلمه ناموس يعني قانون في اليوناني وفي القبطي نوموس. نوموس ناموس يعني حتى قريبة، يعني ناموس نوموس يعني قانون. يبقى الشريعة اللي هي الناموس اللي هي القانون دي كانت أساسا تطلق على أصفار موسى الخمس، اسمها أصفار الشريعة، اسمها أصفار الناموس، القوانين بتاعت إسرائيل. فيما بعد الناموس بقى يطلق على كل أصفار العهد القديم، لكن تحديدا الشريعة المكتوبة أصفار موسى الخمسة فقط كانت تسمى أصفار الشريعة، أصفار الناموس، أصفار القانون اللي هي فيها الوصايا بتاعت إسرائيل، اللي بقول لكم الكتبة طلعوا منها 613 وصية. فيما بعد بقت كلمة الناموس ممكن نقول كل أصفار العهد القديم اسمها الناموس، ممكن نقول كل أصفار العهد القديم اسمها الشريعة. طيب في كلمة تاني بنسمعها على الأصفار المكتوبة، كلمة التوراة. يعني ايه كلمة توراة؟ كلمة توراة كلمة عبري معناها تعليم، يبقى توراة هي التعليم. أساسا التوراة كانت تطلق على أصفار موسى الخمس، كلمة توراة يبقى الخمس أصفار بتوع موسى اللي هم تحديدا الوصايا العشر وأحكام الشريعة اللي موجودة في سفر اللوين وسفر العدد وسفر التثنية، اللي تخص العبادة واللي تخص الطقوس واللي تخص الذبائح واللي تخص المعاملات. فيما بعد بدت كلمة التوراة تشمل كل أصفار العهد القديم، نفس حكاية الإيه؟ الناموس أو الشريعة كانت في الأول تطلق على أصفار موسى الخمسة، فيما بعد بقت تطلق على كل أصفار العهد القديم. وفهمنا ناموس يعني قانون. طب ليه تسمت بالقانون؟ لأن دي فيها القوانين الإلهية الوصايا. ليها اسم تاني توراة، كلمة توراة معناها تعليم. في الأول كانت تطلق على أصفار موسى الخمس، فيما بعد ممكن أقول التوراة يبقى كل كتاب العهد القديم اسمه توراة. حاليا لو أقول توراة تحمل ممكن أصفار موسى الخمسة بس نسميها توراة، ممكن كل العهد الذي نسميه كتاب التوراة، ممكن أصفار موسى الخمسة بس نسميها الناموس أو الشريعة، وممكن لما أقول لك الناموس يبقى كل العهد القديم يدعى الناموس أو الشريعة. العهد القديم اللي هي الأصفار المكتوبة اللي هي المصدر الأول للتعليم عبارة عن ثلاث أقسام: أصفار موسى الخمس اللي هي ممكن نسميها التوراة وممكن نسميها الشريعة، زي ما ممكن زي ما بقول نسمي كل العهد القديم، بس دلوقتي تحديدا هنقول التوراة هي أصفار موسى الخمس، هذه القسم الأول في أصفار العهد القديم. القسم الثاني اسمه نابيم، جاية من نبي، اللي هي أصفار الياه والميم في العبري جمع تملي، الله جمعها إلهيم في العبري، إلهيم يعني الآلهة، الياه والميم في العبري جمع، فنابيم جاية من نبي في العبري، يبقى نابيم الأنبياء. يبقى أول قسم عندنا التوراة أصفار موسى الخمسة، ثاني قسم النابيم اللي هم الأنبياء، ثالث قسم اسمه الكاتوبيم، كتاب كتاب بس بيم، الكتب، الكتب الحكمية اللي هي المزامير والأمثال والجمعة. يبقى دول الثلاث أقسام بتوع العهد القديم: التوراة أصفار موسى الخمسة، النابيم الأنبياء، نمرة ثلاثة الكاتوبيم الكتب النبوية، كتب النبوية أو الأصفار الحكمة اللي هي المزامير والأمثال والجمعة. دول الثلاث أقسام بتوع العهد القديم. مين اللي اهتم بأنه يجمع التوراة المدونة ديت؟ عزرة. عزرة جمعها فين؟ جمعها في سبي بابل، جمع مجموعة أصفار ورجع بيها الأرض إسرائيل. الأصفار اللي جمعها عزرة ديت هي أصفار العهد القديم اللي بين إيدينا النهاردة. طيب في جزء تاني في أصفار العهد القديم اللي هي الأصفار القانونية التانية اللي حذفوها إخواتنا البروتستانت، إيه حكايتهم؟ حكايتهم دي مش الأصفار اللي جمعها عزرة في السبي. عزرة في السبي جمع الأصفار اللي بين إيدينا النهاردة في الكتاب المقدس اللي بنقراه في البيت، دول اللي جمعهم عزرة. طيب أما الأصفار القانونية الثانية اللي هو سفر طوبية وسفر مكابين الأول ومكابين الثاني والتتمة بتاعة دانيال والتتمة بتاعة أستير والمزمور، الأصفار القانونية الثانية ديت، طب ليه عزرة ما جمعهاش؟ نمرة واحد، لأن الأصفار ديت ما وقعتش تحت إيدين عزرة في السبي. لما رجع أرض إسرائيل في أصفار تانية وجدها عزرة وضمها، الأصفار القانونية الثانية. الحاجة النمرة اثنين، الأصفار القانونية التانية دي أصفار مش مكتوبة أساسا بالعبري. عزرة اهتم ان يجمع الأصفار اللي مكتوبة باللغة العبرية. طيب بعد ما رجع عزرة من السبي في أصفار ما كانتش اتكتبت، وفي أصفار كانت مكتوبة بس مش مكتوبة بالعبري، مكتوبة باليوناني مثلا، لا عزرة ما ضمهاش، لكن فيما بعد إسرائيل ضموها، بحيث انه في سنة 300 قبل الميلاد بطليموس الثاني الامبراطور الروماني اليوناني قال لليهود هاتولنا الاصفار المقدسة بتاعتكم، عايزين نترجمها لليوناني، راحوا مدينه كتاب فيه الاصفار اللي جمعها عزرة زائد سبعة واثنين تتمة اللي هما يسموا بالاصفار الكونتين، قالوا ده الكتاب المقدس بتاعنا. طب ايه السبعة والاثنين تتمة دول؟ قالوا ده عزرة ما جمعهمش في السبي. ليه ما جمعهمش في السبي؟ البعض منهم ما كانش اتكتب، البعض منهم ما وقعش تحت ايدين عزرة، البعض منهم ما كانش مكتوب باللغة الارامي او العبري، يعني العبري ده اللغة العبري الفصحى الارامي العام بتاع العبري، راحوا مسلمينها لبطليموس، ده 300 قبل مجيء المسيح، فجي بطليموس راح مترجمها لليوناني اللي هي الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي فيها اصفار العهد القديم اللي بين ايدينا زائد السبعة اللي حذفوهم البروتستانت واثنين تتمة، يعني تسعة أصفار، بقى هي دي الكتاب المقدس اللي في إيدين العالم كله. جه السيد المسيح وهو ده الكتاب المقدس اللي معترف به في العالم كله. لما بدوا الرسل يستشهدوا بدوا يستشهدوا من ده لأنه ده الكتاب المقدس اللي معترف به في العالم كله، وبدوا يجادلوا منه اليهود. فاليهود عشان يهربوا من المجادلات ديت فجيهم للكنيسة قالوا احنا ما بنؤمنش بالكلام اللي موجود في السبعينية، ومن انتم بتؤمنوا به؟ قال احنا ما نؤمنش الا بالاصفار اللي جمعها عزرة اللي مكتوبة باللغة العبري. فعملوا اليهود مجمع، اليهود في سنة 100 ميلادية، وقالوا احنا ما بنعترفش بالسبعينية، احنا بنعترف بالأسفار اللي جمعها عزرا. الكنيسة قالت لهم تعترفوا باللي تعترفوا ما يخصناش، احنا فضلنا ماشيين يا كنيسة بالترجمة السبعينية، ده الكتاب المقدس العهد القديم اللي استشهد منه الآباء الرسل، اللي منتشر في العالم كله، اللي انتوا يا يهود سلمتوا البطليموس وقلتوا له دي أسفارنا المقدسة، فما يخصناش بقى اللي انتوا عملتوه سنة 100. وفضلت الكنيسة ماشية بالنظام دوت لغاية ما جه مارتن لوثر القرن 17. ايه يا مارتن؟ قال لك انا ما اؤمنش الا بالاصفار اللي بيؤمنوا بيها اليهود. يا عم احنا مالنا امال اليهود؟ مالناش دعوه. راح مرجعنا 17 قرن سنه 100 المجمع اللي عملوه اليهود، كان تقريبا في مدينه صور على ما اذكر، قال لك هذه الاصفار اللي احنا نعترف بيها. يبقى الاصفار القانونيه الثانيه اللي حذفوها البروتستانت، ده من قبل البروتستانت، مين اللي حذفوها؟ اليهود في سنه 100. وليه حذفوها في سنة 100؟ قالوا اللي دي بجمع حاش عزر. طب وأساسا إيه الهدف من كده؟ الهدف من كده أن كانوا يهربوا من مجادلات الكنيسة اللي كانت بتعتمد على الترجمة السبعينية زي الآباء الرسل. فهمنا كده فكرة الشريعة المدونة اللي أصفار التوراة أو أصفار الناموس أو أصفار الشريعة أو أصفار العهد القديم. طب كلمة صغيرة بقى عن الشريعة الشفوية، دي الشريعة المدونة اللي مكتوبة. تاني مصدر للتعليم عند إسرائيل الشريعة الشفوية اللي هي ما يسمى بالتقليدات، زي الكنيسة بالضبط. مصدر التعليم عندنا نمرة واحد كتاب المقدس، الشريعة المكتوبة. نمرة اتنين التقليدات. التقليدات دي تحوي تعليم الأباء، تحوي الطقوس، تحوي الممارسات اللي الكنيسة سلمتها لنا. أدي المصدرين بتوع التعليم في الكنيسة زي ما كانوا دول المصدرين بتوع التعليم فين؟ في اليهودية. طيب الشريعة الشفوية دي تسمى عند اليهود التلمود. كلمة التلمود كلمة عبري معناها التعليم. فالتلمود أو الشريعة الشفوية أو التقليدات الشفوية أو التعليم اللي اتنقلت شفاهة دونت في كتاب اسمه التلمود، اللي هو نقدر بلغة النهاردة نسميه دائرة المعارف اليهودية. عارفين ايه دائرة المعارف؟ كل برانش في العلم يعمل دائرة معارف. في دائرة معارف الطبية، عايز اي مصطلح طبي، اي مفهوم طبي، اي نظرية طبية اروح لدائرة المعارف. فعايز اعرف اليهودية ايه مفاهيمها وايه نظامها وايه تعريفاتها وايه تقليداتها وايه اللي تؤمن به. كتاب كده اسمه دائرة المعارف اليهودية، زي ما الطوائف المسيحية كل طائفة ليها دائرة معارف، دائرة معارف الكنيسة الإنجليزية، دائرة معارف الكنيسة المشيخية، دائرة معارف الإخوة. احنا للأسف يعني كنيستنا القبطية مع كل التاريخ الزاخر بتاعها عندناش دائرة معارف للأسف الشديد. انا لو عايز ادرس معتقد الإنجليين في امر ما اروح لدائرة المعارف الإنجليزية، الاقي فيها كل ما يؤمن بالإنجليين. المفروض كنيستنا يكون لها دائرة معارف أرثوذكسية، أنا عايز أعرف إيمان الكنيسة القبطية في أمر معين أروح لدائرة المعارف. بس للأسف إحنا الكنيسة لغاية النهاردة ما فيهاش دائرة معارف بالشكل الشامل يعني. لكن دائرة المعارف اليهودية دي تسمى التلمود، تفتحها عبارة عن شوية قواعد شوية وصايا شوية شرائع، هدفها إنه الكلام اللي في الشريعة إزاي يتحول للممارسات اليومية في الحياة. فلما نروح نفتح التلمود اليهودي نلاقيه عبارة عن خمس أقسام. قسم يتكلم عن الزراعة، أي حاجة عايز تعرفها عن الزراعة فيما يخص الشريعة في قسم الزراعة، في قسم تاني بتاع الأعياد، في قسم تالت بتاع النساء، في قسم رابع بتاع الذبايح، في قسم خامس بتاع التطهيرات. خمس أقسام مكتوبة في كتاب اسمه التلمود. أهم قسم في التلمود ما يسمى بالمشناه. أهم قسم في التلمود ما يسمى بالمشناه. المشناه دي مشناه كلمة عبري معناها مشنة، مسنة، مقرر. مشناه إيه المشناه ديت؟ المشناه ديت اليهود قالوا موسى لما طلع على الجبل استلم من ربنا شريعة مكتوبة، دي اللي هي أصفار الشريعة، واستلم من ربنا شرح شفوي، ده كلام اليهود، للتطبيق بتاع الشريعة. فنزل موسى راح مسلم الشريعة المكتوبة لإسرائيل وبدأ يقول لهم التعليم شفهة اللي استلمها من ربنا. وبدت التعليم الشفهية دي اللي هي شرح الشريعة، شرح الناموس، شرح أسفار موسى الخمسة، شرح الممارسات العملية لكلام ووصايا ربنا. الكلام الشفوي دوت قعد يتنقل من جيل لجيل من أيام موسى لغاية سنة 200 ميلادية، من أيام موسى لغاية سنة 200 ميلادية. جيهم في سنة 200 ميلادية، والتعليم الشفهية اللي قالها ربنا الموسى اللي تنقلتها الأجيال بدوا يكتبوها في كتاب سموه المشناه. مشناه يعني مشنة مكرر، لأنها فيها تكرار للناموس بس في الحياة العملية. يبقى اليهود عندهم مصدرين في التعليم، المصدر الأول الأسفار المكتوبة هي أسفار العهد القديم، الشريعة أو الناموس أو التوراة كان يطلق على أسفار موسى الخمسة، دلوقتي بقى بيطلق على كل أسفار العهد القديم. الشريعة دي شريعة إسرائيل، ناموس يعني قانون، توراة يعني تعليم، دي الأسفار المكتوبة. عندنا في تعاليم شفهية تقليدات تتنقل من جيل لجيل، دي اتدونت في كتاب اسمه التلمود. كلمة تلمود يعني دائرة المعارف اليهودية، عبارة عن خمس أقسام يخص كل ما يمس حياة الرجل اليهودي بالاتفاق مع الشريعة. أهم قسم في التلمود حاجة اسمها المشناه. المشناه هي التعاليم الشفهية اللي ربنا قالها لموسى وبدت تنتقل من جيل إلى جيل، تحوي على كلام الشريعة ده إزاي ننفذه عمليا في حياتنا. فضل اليهود يتنقلوها شفهة لغاية سنة 200 ميلادية، كتبوها في كتاب سموه المشناة. هم دول المصدرين بتوع التعليم في إسرائيل، شريعة مكتوبة اللي هي الناموس، اللي هي التوراة، اللي هي أسفار العهد القديم، دي الدستور بتاع إسرائيل. طب الحاجة التانية شريعة شفوية المشناة، دي القوانين اللي مستنبطة من الدستور. يعني احنا نقعد لجنة الخمسين تفتكروا بعد سنة قعدوا حطوا دستور، طيب يجي النهاردة بقى مجلس الشعب ياخد مواد الدستور دي يعمل بقى قوانين، قوانين للنقابات وقوانين للانتخابات وقوانين مش عارف رئيس الجمهورية وقوانين القوانين دي مستنبطة من الدستور. الدستور بتاع اليهود أسفار العهد القديم، القوانين اللي مستنبطة دي اللي هي اللي اسمها المشناة أو اسمها الشريعة الشفوية، هم دول المصدرين بتوع التعليم في إسرائيل. ونقدر نقول ان المشنا جزء من التلمود عشان نقدر نفهم الدنيا. التلمود يحتوي على خمس اقسام، جزء من التلمود اسمه المشنا. التلمود الوصايا ازاي نزرع، الوصايا ازاي نحتفل بالاعياد، الوصايا نطلع منها الست تعمل ايه وما تعملش ايه، الوصايا نطلع منها التطهيرات النجس والطاهر، ده كتاب اسمه التلمود. في جزء من التلمود اسمه المشناه، المشناه هي التعليم الشفهية اللي ربنا قالها لموسى وبدأت تنتقل من جيل إلى جيل، فيها شرح شفوي للشريعة. بكده يبقى خدنا فكرة عن التعليم عموما في التعليم اليهودية، وإزاي كانت هي دي بقى الجذور اللي طلعت منها التعليم المسيحية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.